الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث مع وجزة ألفاظه اشتمل على خير عظيم، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع في هذا الحديث الخير كله، جمع فيه خيري الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه ثلاث جمل أتت هذه الجمل على أصول المعاملة، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعامل أولا مع الله عز وجل، وثانيا يتعامل مع الخلق، مع الناس، وثمة معاملة ثالثة مع نفسه. هذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة، أصول المعاملة، معاملتك مع الله كيف تكون، معاملتك مع نفسك كيف تكون، ومعاملتك مع الناس كيف تكون. فقال عليه الصلاة والسلام في الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. هذه بين فيها صلى الله عليه وسلم المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن أساس بناء هذه المعاملة هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهذا معنى تقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك من ذلك. وهذا يكون بفعل الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، واجتناب النواهي التي نهاك عنها سبحانه وتعالى. ولذلك من أحسن التعاريف للتقوى تعريف طلق رحمه الله، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالإنسان إذا كان سائرا في هذا الطريق يفعل الأوامر التي في الكتاب والسنة، ويجتنب النواهي التي نهي عنها في الكتاب والسنة، فإنه بهذا يكون متقيا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي عليه أن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية، أن يراقب الله جل وعلا في الليل والنهار، أن يراقب الله عز وجل سواء كان مع الناس أو وحده، لأن التعامل الذي نتكلم عنه هو تعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا يعني أن الإنسان يكون متقيا لله حيث يراه الناس، فإذا خلا فإنه يتعدى حدود الله عز وجل وينتهك محارمه، ليس هذا بتقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تتقيه حيثما كنت، لأن تعاملك مع الله الذي لا تخفى عليه خافية، السر عند الله علانية، والغيب عند الله سبحانه وتعالى شهادة لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم الجملة الثانية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا يبين فيه صلى الله عليه وسلم المعاملة التي تكون بين العبد ونفسه، لأن المؤمن ولا شك القصور منه في السير على طريق التقوى موجود، لا بد أن يترك شيء من الأوامر أو أن يقع في المناهي، أي عموما يقع في المعصية كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فابن آدم يقع في الخطأ والمؤمن يقع في الخطأ. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أن بين طريقا، طريقا تمحى به السيئات. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة تمحو السيئة التي فعلتها ولو لم يتقصد الإنسان، أقصد لم يتقصد أن يفعل حسنة لتمحو تلك السيئة، فقد فعل سيئات وفعل حسنات بعدها، فتلك الحسنات تذهب السيئات، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في سبب نزول أو في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت قبلة من امرأة، فنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال له ألي هذه يا رسول الله؟ قال بل لمن عمل بها من أمتي، أي الحسنات ذهن السيئات هذه لكل الأمة. وقلت هذا من فضل الله عز وجل على العباد، ولهذا ينبغي المؤمن أن يكون مستكثرا أو أن يكون مكثرا، ينبغي على المؤمن أن يكون مكثرا من الحسنات، مقبلا على الطاعات ومجدا في القربات التي يمحو بها الله سبحانه وتعالى سيئاته. وأعظم الحسنات التي يمحو الله بها السيئات هي التوبة، التوبة النصوح، هذه أعظم حسنة تمحى بها السيئات حتى ولو كانت السيئات عظيمة وكبيرة، فإن العبد إذا تاب منها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فحري بالمرء أن يكون حريصا، الذنوب نحن نقع فيها، فينبغي أن يكون المرء حريصا على الحسنات لتذهب السيئات وتمحو السيئات. ولقد صدق الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته، قال وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة، قال فمن تطهر بها في الدنيا طهرته، وإلا فإن الله يطهره يوم القيامة بنهر جهنم والعياذ بالله. فهاته المذكورة في كلامه رحمه الله حري بالمرء أن يحرص عليها، الحسنات الماحية عموما والتوبة النصوح هي أعظم الحسنات الماحية ولهذا خصها بالذكر، والمصائب المكفرة حين يقابل الإنسان المصائب بالصبر والاحتساب فيكفر الله بها سيئاته. ثم الجملة الثالثة قال فيها صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وهذا في بيان أصل المعاملة مع الناس ومع الخلق. وخالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بالأدب الرفيع والمعاملة الحسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن هذا له ضابط، ضابط حسن الخلق ما هو؟ ضابط حسن الخلق أن يعامل الإنسان غيره بما يحب أن يعاملوه به، وأن يأتي إليه أن يأتي لهم ما يحب أن يأتوا إليه، الشيء الذي يحب أن يؤتى منهم إليه فإنه يأتيهم منه ويعاملهم به، هذا ضابط حسن الخلق. والإنسان ينظر في نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال لا يؤمن قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا ضابط حسن الخلق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت المعاملة التي تحب أن يعاملك الناس بها هي التي يجب أن تعامل بها الناس، يعني سبحان الله أي واحد منا لا يحب أن يعامل بالغلظة والفظاظة والكلام القاسي، لا أحد منا يحب أن يعامل بالغش والخداع، ولا أحد منا يحب أن يعامل بالكذب والزور، فإذا كان كذلك فالواجب أن لا تعامل الناس بمثل ذلك، فالذي تحب أن يعاملك الناس به عامل الناس به، هذا هو ضابط حسن الخلق الذي هو في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، في بيان هذا الأصل العظيم في المعاملة مع الناس. فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة فتمحها، وخالق الناس بخلق حسن، بين فيه صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة مع الله عز وجل ومع نفس العبد ومع الناس ومع الخلق كيف تكون. فحري بالمرء أن يحرص على العمل بما في هذا الحديث والأخذ بهذه الأصول والعمل بها، فإن الحديث قد اشتمل على الخير كله، على خيري الدنيا والآخرة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو بيان ممن هو رحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث مع وجزة ألفاظه اشتمل على خير عظيم، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع في هذا الحديث الخير كله، جمع فيه خيري الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه ثلاث جمل أتت هذه الجمل على أصول المعاملة، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعامل أولا مع الله عز وجل، وثانيا يتعامل مع الخلق مع الناس، وثمة معاملة ثالثة مع نفسه. هذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة، أصول المعاملة، معاملتك مع الله كيف تكون، معاملتك مع نفسك كيف تكون، ومعاملتك مع الناس كيف تكون. فقال عليه الصلاة والسلام في الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. هذه بين فيها صلى الله عليه وسلم المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن أساس بناء هذه المعاملة هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهذا معنى تقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك من ذلك. وهذا يكون بفعل الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، واجتناب النواهي التي نهاك عنها سبحانه وتعالى. ولذلك من أحسن التعاريف للتقوى تعريف طلق رحمه الله، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالإنسان إذا كان سائرا في هذا الطريق يفعل الأوامر التي في الكتاب والسنة، ويجتنب النواهي التي نهي عنها في الكتاب والسنة، فإنه بهذا يكون متقيا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي عليه أن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية، أن يراقب الله جل وعلا في الليل والنهار، أن يراقب الله عز وجل سواء كان مع الناس أو وحده، لأن التعامل الذي نتكلم عنه هو تعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا يعني أن الإنسان يكون متقيا لله حيث يراه الناس، فإذا خلا فإنه يتعدى حدود الله عز وجل وينتهك محارمه، ليس هذا بتقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تتقيه حيثما كنت،
لأن تعاملك مع الله الذي لا تخفى عليه خافية، السر عند الله علانية، والغيب عند الله سبحانه وتعالى شهادة لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم الجملة الثانية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا يبين فيه صلى الله عليه وسلم المعاملة التي تكون بين العبد ونفسه، لأن المؤمن ولا شك القصور منه في السير على طريق التقوى موجود، لا بد أن يترك شيء من الأوامر أو أن يقع في المناهي، أي عموما يقع في المعصية. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فابن آدم يقع في الخطأ والمؤمن يقع في الخطأ. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أن بين طريقا، طريقا تمحى به السيئات. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة التي فعلتها ولو لم يتقصد الإنسان، أقصد لم يتقصد أن يفعل حسنة لتمحو تلك السيئة، فقد فعل سيئات وفعل حسنات بعدها، فتلك الحسنات تذهب السيئات، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في سبب نزول أو في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت قبلة من امرأة. فنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال له: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: بل لمن عمل بها من أمتي. أي الحسنات ذهن السيئات هذه لكل الأمة. وقلت هذا من فضل الله عز وجل على العباد، ولهذا ينبغي المؤمن أن يكون مستكثرا أو أن يكون مكثرا، ينبغي على المؤمن أن يكون مكثرا من الحسنات، مقبلا على الطاعات ومجدا في القربات التي يمحو بها الله سبحانه وتعالى سيئاته. وأعظم الحسنات التي يمحو الله بها السيئات هي التوبة، التوبة النصوح، هذه أعظم حسنة تمحى بها السيئات حتى ولو كانت السيئات عظيمة وكبيرة. فإن العبد إذا تاب منها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فحري بالمرء أن يكون حريصا، الذنوب نحن نقع فيها، فينبغي أن يكون المرء حريصا على الحسنات لتذهب السيئات وتمحو السيئات. ولقد صدق الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته. قال: وهي الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. قال: فمن تطهر بها في الدنيا طهرته، وإلا فإن الله يطهره يوم القيامة بنهر جهنم والعياذ بالله. فهاته المذكورة في كلامه رحمه الله حري بالمرء أن يحرص عليها، الحسنات الماحية عموما والتوبة النصوح هي أعظم الحسنات الماحية، ولهذا خصها بالذكر، والمصائب المكفرة حين يقابل الإنسان المصائب بالصبر والاحتساب فيكفر الله بها سيئاته. ثم الجملة الثالثة قال فيها صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا في بيان أصل المعاملة مع الناس ومع الخلق. وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأدب الرفيع والمعاملة الحسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا له ضابط. ضابط حسن الخلق ما هو؟ ضابط حسن الخلق أن يعامل الإنسان غيره بما يحب أن يعاملوه به، وأن يأتي إليه، أن يأتي لهم ما يحب أن يأتوا إليه. الشيء الذي يحب أن يؤتى منهم إليه فإنه يأتيهم منه ويعاملهم به. هذا ضابط حسن الخلق، والإنسان ينظر في نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال لا يؤمن قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا ضابط حسن الخلق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت المعاملة التي تحب أن يعاملك الناس بها هي التي يجب أن تعامل بها الناس. يعني سبحان الله، أي واحد منا لا يحب أن يعامل بالغلظة والفظاظة والكلام القاسي، لا أحد منا يحب أن يعامل بالغش والخداع، ولا أحد منا يحب أن يعامل بالكذب والزور. فإذا كان كذلك فالواجب أن لا تعامل الناس بمثل ذلك. فالذي تحب أن يعاملك الناس به عامل الناس به، هذا هو ضابط حسن الخلق الذي هو في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، في بيان هذا الأصل العظيم في المعاملة مع الناس. فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، بين فيه صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة مع الله عز وجل ومع نفس العبد ومع الناس ومع الخلق كيف تكون. فحري بالمرء أن يحرص على العمل بما في هذا الحديث والأخذ بهذه الأصول والعمل بها، فإن الحديث قد اشتمل على الخير كله، على خيري الدنيا والآخرة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو بيان ممن هو رحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.